بخيلك بأدي لك تحية.
قتالك كان قيامه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنال خطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سب شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي ومرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشأ جال علينا بقلب واهي ودمع همه وبس عاينا فوق الوطي يفرق والجسد ما ينشال حن وظل محتر وكل ما رفع جانب توزع جانب وطأ من حيث جسم موزعين ابطعن الرمى وخلى الجسد ونهل دمع وبالوجه صق وخلى الجسد ونهل دمع وبالوجه صق يا كيف نشيل جسمك يا بلطها حيرتني بيش اجمع وصالك حيرتني بيش اجمع هادي لو صال مقطعة والصدر وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برق هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار اسمع اسمع وجابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ولفه بذيك البارية ودنق وشق وحط بوسط قبره وتخاصر وانحنى آله وشمه بنحرى والضماير تشتعلنا لقضي يا ابويا بالبكا ليلي ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مشفنينا شفنينا في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم التمرد على الموروث مرض أم ثقافة؟ والبحث حول هذا الموضوع يتم في جهات ثلاث. الجهة الأولى ما هو المراد من الموروث؟ الموروث هو كل ما يتركه السابقون للاحقين ويورثونه لهم. وهذا الموروث على قسمين. القسم الأول الموروث الديني، وهو عبارة عن كل شأن يتركه السابقون للاحقين منسوبا للدين، هذا موروث ديني. والقسم الثاني الموروث العرفي، وهو عبارة عن الأعراف والعادات والتقاليد التي وصلتنا من طريق آبائنا عن أجدادنا عن آبائهم جيلا بعد جيل. مثل شنو؟ عدم تصريح الرجل باسم زوجته أو باسم أمه أو باسم واحدة من أخواته، هذا موروث عرفي ورثنا عن طريق وصلنا عن طريق الآباء فالأجداد. إذن الموروث كل ما تركه السابقون للاحقين، فإن كان منسوبا إلى الدين فهو موروث ديني، وإن كان غير منسوب إلى الدين فهو موروث عرفي. انتهينا من الجهة الأولى، نجي إلى الجهة الثانية، وهي بيان منهج التعامل مع الموروث. احنا الآن عندنا موروث وصلنا عن طريق الآباء والأجداد والأمهات، كيف نتعامل مع هذا الموروث؟ هناك عندنا ثلاثة مناهج للتعامل مع الموروث. المنهج الأول هو المنهج الانتقائي، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يتعاملون مع الموروث من منطلق تصورات مسبقة، فينتقون منه ما يتلائم مع ذوقهم وأهوائهم، ويتجاوزون ما لا يتلائم معهم. مثلا يجيك واحد هو يميل إلى أن يرى المرأة في أوساط الرجال ويسمع صوتها ويتلذذ بمحادثتها، يروح إلى الموروث يقول لك في الموروث أن السيدة الزهراء عليها السلام قد خطبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الرجال وبمسمعهم، والسيدة زينب عليها السلام خطبت في مجلس يزيد بن معاوية أمام الرجال وبمسمعهم، مما يعني أن للمرأة أن تمارس دورها ولو كان ذلك في الأوساط الرجالية، ويغفل عن الظروف المحيطة بالخطبتين، ويغفل عن الجزء الآخر من الموروث والروايات، ويقتصر على هذا المقدار من أجل أن هذا المقدار يتلائم مع مسبقاته الفكرية. هذا منهج، المنهج الانتقائي. المنهج الثاني هو المنهج التنويري، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يرون بأن الموروث والتراث ما هو إلا محاولة من الإنسان لأجل الخروج عن حالة الاغتراب عن العالم في لحظة معينة. شلون؟ يقول لك هذا الموروث عادات وأعراف وتقاليد، وكذلك أيضا توجيهات دينية، هذه كلها إنما كانت من الإنسان في فترة معينة لأجل ماذا؟ لأجل أن يخرج عن حالة الاغتراب، هو حتى لا يشعر نفسه في هذا العالم مختلف، مثل ما للعالم عادات تقاليد، مثل ما للعالم توجيهات يعملون على ضوئها. الإنسان حاول الخروج فجعل له موروثا. زين، هذه اللحظة اللي ولد فيها هذا الموروث باقية أو ماتت؟ ماتت. أن هذا الموروث وليد ظرف معين، وهذا الظرف ماذا؟ قد انتهى. إذن الموروث كله ماذا؟ قد انتهى أيضا. لذلك أصحاب هذا المنهج يتمردون على كل موروث ولا يعبؤون به، كان موروثا عرفيا أو كان موروثا دينيا، لا شيء من الموروث يحظى باحترامها. المنهج الثالث هو المنهج الاجتراري، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يجترون الموروث ويكررونه ويحاولون إعادة إنتاجه من غير أدنى مراجعة له. زين، شنو المنهج الصحيح من بين هذه المناهج الثلاثة؟ منهج الانتقائي، أو المنهج التنويري، أو المنهج الاجتراري؟ كلها خاطئة. المنهج الصحيح هو المنهج التحقيقي النقدي. شنو هذا المنهج؟ أصحاب هذا المنهج يقولون نحن لا يوجد عندنا تقديس مطلق للموروث، ما عندنا موروث بتمامه مقدس، بل الموروث منه ما يقبل ومنه ما يرفض. زين، شنو؟ على أي مقياس؟ يقولوا على طبق المقاييس والضوابط الدينية والشرعية والمعرفية. فإحنا ما نتعامل مع الموروث معاملة واحدة، نرفضه كله أو نقبله كله أو ننتقي منه ما يناسب أهواءنا، بل نحن نخضع الموروث لمقاييس وضوابط، فإن لائمها قبل وإلا توقفنا فيه. شلون؟ خل نجي نفصل الكلام، نجي أولا إلى الموروث العرفي ثم نذهب إلى الموروث الديني. الموروث العرفي على ثلاثة أقسام. قسم الأول: الموروث العرفي الشرعي. شلون يعني موروث عرفي شرعي؟ يعني هو عرف سائد في المجتمع، لكن هذا العرف له جذور ماذا؟ شرعية. مثل شنو؟ تغطية المرأة لوجهها، هذا موروث عرفي. لكن هذا الموروث العرفي موروث عرفي شرعي، يعني له جذور شرعية. لماذا؟ لأن تغطية المرأة لوجهها سنة الزهراء عليها السلام، وفعل الزهراء حجة يحتذى به. لذلك فقهاءنا بين من يوجب على المرأة أن تغطي وجهها وبين من يقول بأنه الأحوط استحبابا وبين من يقول بأنه مستحب، لو هو أحوط وجوبا يوجبه، لو هو أحوط استحبابا عند بعض الآخر، لو هو مستحب، يعني هو أمر راجح. إذن تغطية المرأة لوجهها صحيح موروث عرفي، لكن هذا الموروث العرفي له جذور شرعية. هذا قسم. قسم الثاني: الموروث العرفي غير الشرعي. مثل ما عندنا موروثات عرفية شرعية، عندنا موروثات عرفية ماذا؟ غير شرعية. مثل شنو؟ الجد المقدس العلامة الشيخ فرج العمران أعلى الله مقامه في موسوعته الأزهار الأرجية في المجلد الحادي عشر، عندما يتعرض لأحداث سنة 1386، يعني قبل 54 سنة، الشيخ يقول: حضر إلى القطيف خطيب عراقي من أجلاء الخطباء. ذاك الوقت كانت القطيف تستورد الخطباء من الخارج، والله ستر علينا، تستورد الخطباء من الخارج، وأحدهم الخطيب الحسيني المعروف السيد حسين الشامي رحمه الله، وآبائنا حضروا تحت منبره ويتحدثون عنه. أستاذ سمعت له هذا كبير. المهم، الشيخ عمران أعلى الله مقامه يقول: كانت تكتظ تحت منبره الألوف، وكان له تأثير في النفوس، فاهتدى الكثير على يديه. ويذكر الشيخ نماذج لهداية بعض الأشخاص. المهم، يقول في سنة 1386 فذكر حكما على المنبر، حكم شرعي، وهو أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى مخطوبته الشيخ يقول فعظم الأمر على الناس واستبشعوا ذلك منه وصار حديث النوادي الشيخ يقول والمقاهي والمجالس وين ما الناس تقعد بمكان قالوا الشامي اليوم جاب فتوى ما لها ما أنزل الله بها من سلطان أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى مخطوبته. طبعا الآن العرف شنو؟ قعد وياها طلع وياها وحج وياها. ذاك الزمان متى يراها؟ متى شفتها أبو أحمد؟ في ليلة الزفاف. فهذا كان عرف، العرف أن لا يرى الخاطب مخطوبته إلا في ليلة الزفاف، وإذا ما عليها حرس وإذا بعد عليها حرس يقعد وياه إلى الصباح ما يشوفه. لكن هذا عرف شرعي أو غير شرعي؟ غير شرعي. الشيخ فرج على الله مقامه يقول ما بينه السيد الشامي هو ما عليه فتوى المراجع، ولكن الناس ما كانوا يعلمون بذلك. الخاطب يجوز له أن ينظر إلى مخطوبته بشروط معينة وبحدود معينة يذكرها الفقهاء. هذا قسم ثاني. قسم الثالث من الموروث العرفي، الموروث العرفي المحض. يعني شنو؟ يعني لا هو موروث عرفي شرعي ولا هو موروث عرفي ماذا؟ غير شرعي. موروث عرفي محض. هذا الموروث العرفي رايح أرجع إلى الآن، فظهر مما ذكرنا أن الموروث العرفي على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. شلون نتعامل مع هذا الموروث؟ الموروث العرفي الشرعي نقبله ونحافظ عليه، الموروث العرفي غير الشرعي لا قيمة له، الموروث العرفي المحض هذا لو له جهة ترجحه يحافظ عليه، لو ليست له جهة ترجحه فلا مدعاة للحفاظ عليه. أجيب لك موروث عرفي محض له جهة ترجحه. جلسة التبريك للمتزوجين، متزوج من يتزوج الليلة الثانية يجلس جلسة تبريك، عرف موروث عرفي. هذا الموروث العرفي الذي ورثناه من الآباء عن الأجداد، طبعا اللي ورثناه يجلس سبع ليالي. الآن جلسة تبريك هذا موروث عرفي محض، لا هو موروث عرفي شرعي ولا هو موروث عرفي ماذا؟ غير شرعي، لكن له جهة ترجحه. أنت لما تجلس جلسة تبريك أنت تعطي فرصة للآخرين ليسلموا عليك ويباركوا لك. مو كل الناس تقدر تجيك ليلة واحدة، لما نتخلي ليلة ليلتين أنت تعطي فصحى ومساحة للآخرين ليؤدوا واجبهم ودورهم. فهذا موروث عرفي له جهة ترجحه. لكن أكو موروث عرفي محض مرتبط بالظروف، فيتغير تبعا لتغير الظروف. مثل شنو؟ إقامة مجالس العزاء للأموات صباحا وعصرا، هذا موروث عرفي، أن الفاتحة تقام صباحا عصرا، هذا كان مربوط بظروف الناس آنذاك، ظروف العمل، ظروف المعيشة، ظروف الحياة، كان يناسبها أن تكون المجالس ماذا؟ نهارا صبحا وعصرا. خب هذه الظروف باقية لو تغيرت؟ تغيرت. صار يناسب الناس أن يجعلوا المجالس عصرا وليلا، ما أكو جهة لترجيح ذاك المنوال على هذا المنوال. إذن هذا الموروث العرفي المحض لو له جهة ترجحه فهو، لو ليست له جهة ترجحه فلا داعي للتمسك به. إذن نحن عندما نتعامل مع الموروث العرفي لا نحن نرفض كل موروث عرفي، ولا نحن نقبل كل موروث عرفي. نجي الآن إلى الموروث الديني. الموروث الديني أيضا على ثلاثة أقسام، التفتوا جيدا. هنالك موروث ديني صح انتسابه لقائمة لمنظومة الموروث، خل أقول هالشكل بعبارة أصح. قسم الأول ما صح انتسابه للموروث، اللطم على سيد الشهداء. مو يجي واحد يقول لنا اللطم على سيد الشهداء مستحدث، اللطم على سيد الشهداء موروث ديني صح انتسابه للدين، هذا قسم. قسم الثاني ما صح عدم انتسابه للدين، دقق معي، ما صح ماذا؟ عدم انتسابه للدين. مثل شنو؟ مثل أن تتنفس المرأة 40 يوما، لما المرأة تضع مولودها كم يوم تتنفس؟ كم يوم تتعامل على أنها امرأة نفساء؟ أكو موروث عند بعض نسائنا أن المرأة تتنفس 40 يوم، 40 يوم لا صلاة ولا صيام. خب حامل 9 أشهر والحين وضعانا، لا أقل تستريح 40 يوم، تتنفس 40 يوما، هذا موروث. لكن هذا الموروث صح عدم انتسابه للدين، النفاس أكثره 10 أيام، أقصاه أكثره وقد يكون أقل، أقصاه 10 أيام. أما أن المرأة تتنفس 40 يوما وتترك الصلاة وتترك الصيام، هذا موروث ماذا؟ صح انتسابه للدين أو صح عدم انتسابه؟ صح عدم انتسابه، هذا قسم ثاني. قسم الثالث ما لم يصح انتسابه، دقق معي، مو صح عدم انتسابه، لم يصح انتسابه، يعني ما قامت حجة شرعية على أنه ليس من الدين، لم يصح انتسابه. مثل شنو؟ كراهة تقليم الأظافر ليلا، هذا بين الناس على أنه موروث ديني يكره تقليم الأظافر ليلا، هذا مما لم يصح ماذا؟ انتسابه، مما لم يصح انتسابه. أهل الاختصاص شلون يتعاملون مع هذه الأقسام الثلاثة؟ هل يقبلون الموروث الديني مطلقا؟ لا. يرفضونه مطلقا؟ لا، يفصلون بين الأقسام. ما صح انتسابه ماذا؟ يقبلونه. ما صح عدم انتسابه شنو؟ يرفضونه. ما لم يصح انتسابه يحاولون معالجته، فإما أن يقبل بالنتيجة وإما أن يرفض. إذن المحصلة ما هي؟ المحصلة أن منهجنا في التعامل مع الموروث هو المنهج النقدي التحقيقي. كان الموروث عرفيا أو دينيا، الموروث يخضع لضوابط ومقاييس، وعلى ضوئها إما أن يقبل وإما أن يرفض. انجي الآن إلى الجهة الثالثة، وهي بيان قبل لا أروح للجهة الثالثة ذكرت شيء وما أنسانيه إلا الشيطان، بس حتى نجيبه يكون صلوا على محمد وآل محمد. النتيجة التي وصلنا إليها هي ماذا؟ هي أن الموروث منه ما يقبل ويتمسك به، ومنه ما يرفض ويتوقف فيه. يجي واحد يقول هذا في الموروث العرفي لا يمكن قبوله، بل كل الموروث العرفي يضرب به عرض الجدار. قل له ليش؟ قل لك نعم، أكو عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها، دول الآباء متورطين بهذه الرواية، أنا أولادهم كثير يقولوها لهم، لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير حافظينها، وأقول فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يجي الأب بنت تتكلف، الأم بنتها تتكلم، قل لها البس عباءة، جدتي أنا البس عباءة. لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير العباء زمانكم. احنا انتهى هذا، ماكو شيء، احنا نلبس بالطو. شنو الجواب عن ذلك؟ واحد، اثنين. أولا، هذه الرواية لم يثبت أنها رواية. لا تقول قال الإمام علي، لم يثبت أنه قال. ليش؟ أول من ذكر هذه الرواية هو ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، وهو غير شيعي، وذكرها ضمن روايات منسوبة لأمير المؤمنين. هو يقول منسوبة لأمير المؤمنين. زين، هذا ابن أبي الحديد المعتزلي متى كان يعيش؟ كان يعيش في القرن السابع. ابن حمدويه في كتاب التذكرة الحمدونية، وهو من علماء القرن السادس يعني قبل ابن أبي الحديد، يذكر هذه المقالة وينسبها لإفلاطون. والشهرستاني في الملل والنحن يذكرها وينسبها لسقراط. إذن لم يثبت أنها قول من؟ قول أمير المؤمنين عليه السلام، بل مشكوك في نسبتها. هذا واحد. اثنين، الرواية على فرض صحة نسبتها تقول لا تقصروا أولادكم على آدابكم. شنو يعني المراد آدابكم؟ المراد منها الآداب العرفية الاجتماعية اللي تختلف باختلاف الزمان. مثل شنو؟ انت يدعوك واحد من المؤمنين الى الضيافة، من الآداب العرفية اللي كانت في مجتمعنا تقطيع الإدام للضيف، صح لو لا؟ فالمضيف بيده المباركة اللي هو هم ماكل بيها كم لقمة ولعابة صاير بيها مباركة، يمسك الإدام قطع. تفضلوا سيدي. وانت تتورط بعمرك تاكل لعابة وتحترم تضييفة، لو انك تتوقف، خب هذا ادب، ادب اجتماعي كان اكرام الضيف بهذا النحو. تغيرت الحياة وتغيرت الظروف، هذا الأدب الاجتماعي يبقى على ما هو عليه؟ لو يتغير تغير. لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. إذن هذه الرواية ليست ناظرة لمطلق الأعراف الاجتماعية، بل الموروث العرفي يقسم طبقا لما ذكرنا. انجل الجهة الثالثة، وهي بيان عوامل ظاهرة التمرد على الموروث. أكو الآن شريحة من مثقفينا، من أبنائنا، من أصدقائنا، شبابنا، تشوف عند ظاهرة التمرد على الموروث حكم يتأثث منه، عقيدة يتذمر منها، عرف اجتماعي يحاول أن يفلت منه، ودائما ما يحاول التحليق خارج السير. الناس بطريقة تمشي وبطريقة أخرى يمشي، يحلق خارج السر. لماذا؟ هناك عوامل متعددة، ولكنني أشير إلى أهمها وهي ثلاثة. عامل الأول هو الفهم الخاطئ لمفهوم الثقافة. هذا من صير مثقف، شنو تعني عنده الثقافة؟ السيد الصدر قدس الله نفسه في بعض كتبه يقول واحد من الأساليب التي اعتمدها الاستعمار آنذاك هو أسلوب الإيحاء بأن التقدمية لا تتحقق إلا مع قطع الصلة عن الموروث. أنت شلون تصير إنسان تقدمي؟ وشلون تصير تقدمية للمجتمعات؟ يكون المجتمع يتجاوز ماذا؟ يتجاوز موروثه ويقطع الصلة معه. هذا اللي قايل لنا السيد الشهيد الصدر قبل 50-60 سنة الآن نراه أمامنا فاعلا حاضرا. من يريد يشعر نفسه بأنه مثقف يتصور أن الثقافة هي مقاطعة كل موروث وأن الإنسان ابن يومه وابن زمانه وما وصلنا عن طريق الآباء والأجداد أمر قد بلي وعفى عليه الزمن. كون الإنسان ابن يومه. لكن كما ذكرنا هذا مفهوم خاطئ للثقافة. ثقافة ركزوا إخواني لا تعني التصفير. ثقافة ليس معناها أن تلغي الأرقام التي بلغها آباؤنا وأجدادنا وتبدأ من الصفر، تصفر الأرقام كلها وتبدأ من نقطة الصفر. لا، ليست هي هذه الثقافة. ثقافة معناها فيما يرتبط بما نحن فيه، طبعا الثقافة لها جوانب كثيرة، لكن فيما يرتبط بما نحن فيه ثقافة معناها وعي الموروث والقدرة على فرز أوراقه. تمثقف يعني عندك قدرة على تمييز الموروث الذي يجب أن يحافظ عليه والموروث الذي لا قيمة له. وعي الموروث ثقافة. القرآن ماذا يقول؟ الذين يستمعون القول. يستمعون لو ما يستمعون؟ عندهم مقاطعة لو لا؟ أكو عندهم تواصل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم. أكو هذا المعنى الموجود في الآية أمير المؤمنين عليه السلام يصوغه في رواية جميلة يقول ألا وإن اللبيب. من الإنسان اللبيب العاقل الواعي اليقظ؟ ألا وإن اللبيب من استقبل وجوه الآراء. مو اللي قاطعه وهو يحاول أن يكون شيء مستقلا. ألا وإن اللبيب من استقبل وجوه الآراء بفكر صائب ونظر إلى العواقب. إذن الثقافة مو معناها مقاطعة الموروث، هذا خطأ. الثقافة وعي الموروث والقدرة على فرز أوراقه. واحد. جئ إلى العامل الثاني وهو مهم. التمركز حول الذات. شلون يعني التمركز حول الذات؟ هناك تحليل جميل جدا وله جذور في روايات أهل البيت عليهم السلام هذا التحليل يذكره علماء النفس لظاهرة الشذوذ الفكري. ليش أصير عندنا أشخاص عندهم شذوذ ماذا؟ فكري. وين ما فكرة غريبة يتبناها، وين ما فكرة عرجاء يتبناها، وين ما فكرة شاذة يدافع عنها. تشوفه وإذا شذوذ فكري عنده. ليش؟ علماء النفس جايبين تحليل جميل، يقولوا هؤلاء الذين يعيشون الشذوذ الفكري كثير منهم إنما وصل إلى ذلك بسبب وجود عقدة نقص لديه. تأمل وياي تحليل مترابط. عقدة النقص عندما توجد عند الإنسان تشعره بماذا؟ تشعره بالدونية، يشعر أنه أقل من غيره. زين، فإذا شعر بالدونية يحاول الهروب من ذلك، طبيعي بعد. فكيف يهرب؟ يتخلص من عقدة النقص بعقدة ثانية. ما هي؟ هي عقدة التعالي، حتى يشعر أنه ماذا؟ مميز، مختلف عن الآخرين، مو أنه دونهم، فيعالج عقدة النقص بعقدة تعالي. زين، شوف كيف الترابط. زين، دي عقدة التعالي شلون يحققها؟ من خلال الشهرة. إذا صار مشهورا صار ماذا؟ متعاليا. طيب الشهرة كيف يحققها؟ أسرع طريق وأسهل طريق هو ماذا؟ مخالفة مألوف، فيتمرد على الموروث، يتمرد على الدين، يتمرد على الأعراف. أنا ملحد، صار مشهور لو ما صار؟ صار، ما يحتاج إلى شغل كثير، بس يسوي إلى تسجيل باليوتيوب، سناب شات. سناب شات اسمه؟ ها؟ سناب شات. سوي إلى تصوير، أعلنت إلحادي. زين، خير، صار مشهور بين العشية وضحاها. هي ذلك بعض علماء النفس يقول أكثر الملحدين دول اللي تسمع إلهم هوسة في العالم، فلان الملحد، وتذكر أسماء كبيرة، ما أريد أذكر أسماءهم، يقول ذولا أكثرهم ما عندهم مشاكل معرفية عقلية، وإنما عندهم مشاكل ماذا؟ أخلاقية. أرادوا أن يتعالوا، التعالي يكون بالشهرة، الشهرة يكون بمخالفة المألوف، أعلنوا إلحادهم. هذه القضية كلها. فالشذوذ الفكري سببه هو وجود عقدة نقص. عقدة النقص تجر إلى شعور بالدونية، شعور بالدونية يجر إلى معالجتها بعقدة التعالي. عقدة التعالي شلون تتحقق ونشبعها؟ بالشهرة. شهرة شلون تحققها؟ بالتمرد على الموروث. لا يؤمن بحكم، لا يؤمن بعقيدة، لا 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 لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما رأيت أضر بقلوب الرجال من خفق النعال. هذا اللي يدخل بقلب حب الشهرة ويسعى إليها فليخشى على دينه، لأن الشهرة إذا غمر قلب حبها قلب الإنسان دعاه إلى ماذا؟ حتى إلى إنكار الخالق من أجل أن يحققها. ما رأيت أضر على قلوب الرجال من خفق النعال، يعني الشهرة وراء ظهورهم. هذا عامل ثالث. عامل الثالث وبه الختام، الثقة المفرطة بالنفس. شوفوا إخواني، أكو عندنا الآن حالة تسود المجتمع وهي حالة النقد. مجتمعنا هو تركيبة مجتمع ناقد. خطيب يتكلم بس وصلوا لباب الحسينية، ما يحتاج بعد وصل، خلوا على المشرحة اشرح، قول لا تشرح. عالم يتكلم انقد. مساكين جماعة جايين مسوين لهم مشروع خيري يقطعون بالألسن، والأول من واحد يريد ينتقد عالم ينتقد خطيب يقعد بالديوانية بالمجلس ويا الشباب، ما سمعتوا ايش قايل اليوم، اعطي حقه. الآن بعد ما يحتاج يرجع البيت، شلون يفرغ الشحنة اللي في قلبه؟ يلا وين الصفحة على الفيسبوك؟ انشر. وين الواتساب؟ اضرب. شوف وين ما تصك تصك. أكو حالة نقد تسود المجتمع، لكن حالة النقد هذه تسجل عليها ملاحظة واحدة وهي الثقة المفرطة بالنفس. شلون؟ يعني أن الناقد ما يعطي نفسه مساحة لاحتمال الخطأ، ما يعطي نفسه مساحة لصحة الرأي المقابل، بل يحكم فورا ماذا؟ بخطأ غيره وأنه على صواب. زين، قل له هذا عالم قاضي بالحوزة 20-30-40 سنة، ما تحتمل أنه ملتفت إلى شيء أنت جنابك باعتبارك غير متخصص لم تلتفت إليه؟ لا، الغلط غلط، غلط غلط. أصلا ما يعطي نفسه مساحة لاحتمال خطئه هو 100% أنا صحيح. لا، أقل خلي 99، خلي 1%. أن الخطيب فكرته صحيحة لكن أكو شيء غائب عنك، أن العالم فكرة صحيحة لكن أكو شيء غائب عنك، أن هذا المشروع فكرة صحيحة لكن أكو جنبه مي واضحة، للأسف هذا غير موجود. وإحنا عدنا واحدة من المحاسن في الحوزات العلمية الشريفة أدام الله وجودها، وأنا أحب أن أبين هذه الحسنة. أنت بالحوزة من تروح تقعد عند المدرس وتحضر الدرس يجيب بالك نقد وإشكال لو ما يجي هو يجي، لو مو بالدرس الأول بالثاني، مو بالثاني بالثالث، مو الثالث الرابع. شنو ربتنا الحوزة على ماذا؟ شوف شلون ربتنا الحوزة على أن الإشكال إذا خطر بذهن الطالب أن لا يسارع لطرحه والتفوه به. شو يسوي به؟ يقعد هو يفكر بينه وبين نفسه يجيب عنه، يقول هالإشكال اللي إجى بذهني أنا أقدر أجاوب عنه قبل ما أقوله للأستاذ؟ لو ما أقدر يحاول المرة والثنتين والثلاث والخمس والعشر قبل أن يتفوه به. حرك ذهنه وفكره، لو ما حركه حرك وصل إلى الجواب، هو هم ما فشل نفسه قدام الأستاذ الحمد لله، سكت ما وصل، حينئذ يبين الإشكال لأستاذه، الأستاذ يجيب عنه. المطلوب في النقد أن يكون هكذا، أن لا يكون نقدا ارتجاليا، نقدا مستعجلا. لا تخلي عندك ثقة مفرطة بنفسك، نعم خلي تكون عندك ثقة بس لا تتجاوز الحدود، اعطي مساحة أنك اشتبهت، أنك أخطأت ولو بمقدار 1%. لا تبادر إلى النقد والإشكال، لكن عندما تكون الثقة مفرطة بعد الإنسان يشوف نفسه هو على ماذا؟ على صواب وغيره على خطأ، فلا يعبأ بفتوى ولا يعبأ بموروث عقدي ولا يعبأ بموروث عرفي بسبب الثقة المفرطة بالنفس. وتشوف هذه الثقة المفرطة بالنفس مي هي فقط مأساة لصاحبها، لصاحبها ولغيره. سوي إلى بحث معين ويوصل إلى نتيجة ويضخ هذه النتيجة للناس، لو من خلال منبر، لو من خلال خطبة جمعة، لو وذول الناس مو من أهل تخصص فيقعون في حيص وبيس، يعني ينتقد موروث. قل له طيب أنت وصلت إلى نتيجة جيد، هذه النتيجة التي وصلت إليها ألا تحتمل أنك اشتبهت فيها ولو بمقدار 1%؟ وإذا كنت تحتمل لما لم تعرضها على أصحاب التخصص الذين هم أعلى منك وأعرف منك قبل أن توقع الناس في الحيص والبيس؟ اعرض هذه النتيجة على الحوزة، على أهل التخصص. لماذا هذه الثقة المفرطة بالنفس؟ ثقة المفرطة بالنفس تؤذي صاحبها وتؤذي غيره. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام قال: الراضي عن نفسه مغبون والواثق بها مفتون. لا تخلي عندك ثقة مفرطة بنفسك، لا تتجاوز الحد، ثق بها ولكن قف معها عند الحدود ولا تتجاوز الحد. واحد كتب إلى بحث قال: أنا تتبعت كتب التاريخ وصلت إلى هذه النتيجة، أن الحسين عليه السلام قد دفنه بنو أسد، وأما الإمام زين العابدين فلم يشارك في دفنه، وبنى على هذه النتيجة. زين، أنت فحصت كتب التاريخ ولكنك لم تفحص كتب الرواية والأحاديث، شلبالك كل تاريخنا موجود بكتب التاريخ، أكو قسم من تاريخنا موجود إين؟ في الروايات في الأحاديث. وقضية دفن الإمام زين العابدين لأبيه مما وردت في الروايات والأحاديث. المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم مثله. ولذلك الإمام الجواد خرج من المدينة إلى خراسان ليلي أمر الإمام الرضا. والإمام زين العابدين خرج من الكوفة إلى كربلاء ليلي أمر سيد الشهداء. وصل وكان بنو أسد يحيطون بالجسد الطاهر. انت من تروح كربلاء وين تروح؟ من توصل الى كربلاء وين مهوى قلبك؟ وين مهوى فؤادك؟ ابو عبد الله مهوى الافئدة والقلوب. وصل زين العابدين وين يروح؟ ذهب الى جسد الحسين. بنو اسد يقولوا رأينا ملثما أقبل، احتملنا أنه من طرف ابن زياد من عيون ابن زياد لذلك ما تكلموا معه. يقولوا رأينا وصل إلى جسد أبي عبد الله انحنى عليه وأوسعه تقبيلا وشما. الآن يشمه ناحية نحره، الآن يقبل يده المقطوعة، الآن ينحني على رجلي يقبلهما يلثمهما. يقول بنو أسد شوف شوف المنظر، وكان يبكي حتى أنه من كثرة بكائه قد تبلل اللثام الذي على وجهه. ثم التفت إلينا قال يا بني أسد ما تصنعون ها هنا؟ كانوا خائفين أن يكون من عيوب زياد، حاولوا أن يخفوا عليه. واحد منهم قال إلهم لما تخفون علي؟ ليش تقول لما تخفون علي؟ هذا صارت عند التفاته. قال أولا تنظرون إلى عينيه قد احمرتا من البكاء. هذا صاحب عزاء، صاحب مصيبة. قالوا جئنا لمواراة الأجساد. رفع اللثام عن وجهه وإذا به إمامهم زين العابدين. قالوا سيدنا عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين. صار الإمام بأبي وأمي يخط لهم خطا وهم يحفرون حفيرا إلى أن دفنت الأجساد. لكن بقي جسد واحد على تراب كربلاء. أقبل إليه المعذرة شيعة تقول الرواية، فكلما رفع منه جانبا سقط الجانب الآخر. قطعته السيوف والرماح والسهام والحجارة، فكان كلما رفع جانب سقط الآخر. نادى يا بني أسد علي بحصير جيبوا لي حصير. جاءوا له بالحصير، صار يجمع أوصال أبي عبد الله. أنت سامع، أكو خنصر مقطوع وضعه في الحصير. أنت سامع، أكو كفان قطعهما الجمال، أخذهما قبلهما، صلى الله عليك يا بعد، أخذهما قبلهما وضعهما في الحصير. بعد أنت سامع، أكو أضلاع طحنتها الخيل وكسرتها وتناثرت على أرض كربلاء، جمعها وضعها في الحصير. بعد تسمح لي أقول لك، يقول بنو أسد رأيناه توسط المعركة، اعذروني، استخرج قطعة من الحديد، تأملنا فيها وإذا بها قطعة قلب أبي عبد الله التي استخرجها السهم المثلث، جاء بها ووضعها في الحصير إلى أن جمع الأوصال المتناثرة بتمامها وأراد أن يحمل البارية. فقال بنو أسد: سيدنا، أنعينك على حمله؟ ترى انت قبل ما تجي الى كربلاء احنا حاولنا نحرك جسم ما استطعنا، وانت عليل مريض لا طاقة لك، شلون تشيل وحدك؟ قال: معي من يعينني. عجيب مولاي، من يعينك؟ من يعينني؟ هذا جدي رسول الله أشعث أخضر، التراب على وجهه على ملابسه، هذا جدي أمير المؤمنين، هذا عمي الحسن، ولا تسألني. تلك من ورائهم تلطم على رأسها وتنادي: وولده، عظم الله أجوركم وحمل جنازة الحسين على صدره، ونزلت الملائكة من السماء، نزل جبرائيل، نزل ميكائيل، نزل إسرافيل، وشيعوا الحسين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله محمد علي، وين شايل يا ولد؟ ضاقت الدنيا وحسينا وحسين، اقبل به الى الملحودة وضعه فيها. شيع موالين، الولد في اخر لحظة ينحني على جبين والده، يقبله، يقول له: ابا في امان الله. لكن زين العابدين شلون يودع والده المعذرة؟ وضع فمه على نحره ونادى: أبتا حسين في أمان الله. يقول أراد يطلع من الملحودة، هاي الرواية، وأسألكم الدعاء، أراد أن يخرج من الملحودة، وإذا به يسمع صوتا من منحر أبي عبد الله، خل أذن على منحر الحسين، وإذا به يقول: بني، وسد أخاك الرضيع على صدر. وحنى ظهرا على أبوه حسين، والله يعلم بحق. يلا تحفظها، والليلة ليلة وداع. أنا ظهرا ولم الجسد لم طش يا ويلي وجام وبدال الكفان والتابو ايه بدال الكفان لف با ولم الجسد لم طش يا ويلي وجام إش حال منان زلب قبره وقلبه من شطر شطر يلا صوت واحد ولو قلنا يا علي يا علي ولو قلنا الجسد لما وجاب الخون والكفين خلا بقبرة وين جسد مجموع قولها قولها هذا الجسد حسين هذا الجسد راس على ويلي لقضي ابويا بالبشلل هذا لسان حالنا احنا بعد ابا عبد الله لقضي يا ابويا بالبكاء ليلي عهد عهد بهالعهد لقضي يا ابويا بالبكاء غيرك ما شفنا مشفنينا شفنينا فيه من بعد ما تبقى ثلاثة أيام أحسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذات مشارب نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه آجرنا في مصابنا بأبي عبد الله وفرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم تقبل منا أعمالنا بأحسن القبول وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا اللهم أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين وارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اللهم اجعلنا في قدم صدق مع الحسين وأصحابه اللهم اجعل لنا قدم صدق مع الحسين وأصحابه ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم، وسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم. وإلى أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.